المغرب بلادنا ومدينة فين ديالنا. مدينة فين فين كنتي في الوقت اللي بغيتي.
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحتضن مدينة أرفود من 29 من أكتوبر إلى الفاتح من نوفمبر 2015 المعرض الدولي للتمور بالمغرب في دورته السادسة، وذلك تحت شعار التمر ثروة غذائية في تثمين مستمر. ميدينا اف ام حاضرة في قلب هذا الحدث الفلاحي بتغطية متميزة، ترقبوا هذه التغطية يوم الخميس 29 أكتوبر من منتصف النهار إلى الثانية بعد الزوال، وكذا من الرابعة إلى الخامسة والنصف مساء، ويوم الجمعة 30 أكتوبر 2015 من منتصف النهار إلى الثانية بعد الزوال، وكذا من الرابعة إلى السادسة مساء. تغطيتنا مستمرة ليوم السبت 31 أكتوبر 2015 من منتصف النهار إلى الثانية بعد الزوال، كل هذا إبرازا للمكانة الهامة التي يحظى بها قطاع الواحات في إطار مخطط المغرب الأخضر. ميدينا FM، إذاعة الفلاح والكساب بامتياز.
مرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا النقل المباشر من الملتقى الدولي للفلاحة بمدينة أرفود عاصمة التمر، عاصمة العالمية في هذا الملتقى العالمي الذي نوفيكم بمستجدات حول زراعة النخيل وتقنيات تجهيز زراعة النخيل. أكيد الافتتاح اللي أعطى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري صباحة اليوم لانطلاق فعاليات الدورة السادسة للملتقى الدولي للتمور بمدينة أرفود. مرة أخرى نرحب بكل الضيوف الحاضرين معنا في البلاطو مباشر من المعرض الدولي للتمور. يحضر معنا السيد زراري عبد الملك رئيس المركز الجهوي للبحث الزراعي بمدينة الرشيدية، وكذلك تحضر معنا الدكتورة حسناء الحراق مديرة البحوث بالمركز الجهوي للبحث الزراعي مراكش المعهد الوطني للبحث الزراعي، وكذلك الدكتور مولاي الحسن سدرة خبير دولي في مجال زراعة النخيل وحمايته. بداية مع السيد المدير الجهوي أو رئيس المركز الجهوي للبحث الزراعي بالرشيدية سي زراري عبد الملك، كلمة حول هذا الملتقى، ما الجديد في هذا الملتقى ديال الدورة السادسة؟
أهلا وسهلا، أولا شكرا جزيلا على هذه الدعوة للمشاركة في هذا البرنامج الشيق وفي هذا اللقاء السنوي اللي هو مهرجان التمور بمدينة أرفود. طبعا هذه فرصة لتبادل الآراء وتبادل البحوث وكذلك لتوعية يعني الفلاحين وتوعية الجمهور العام بهذا القطاع اللي عنده واحد القيمة كبيرة بالنسبة للمملكة المغربية. فكلنا كنعرفوا لأن النخلة هي الأساس ديال الوجود ديال هاد المجتمعات المتواجدة في الواحات، فلولا النخلة سيكون من الصعب جدا باش يعني يبقى استقرار ديال الناس في هذه المناطق. لذلك الدولة أعطتها واحد الاهتمام كبير للنخيل وللتمور في ما يسمى بمخطط المغرب الأخضر. هذا ما يمكن أن أقوله في البداية، وشكرا جزيلا على الدعوة.
نعم شكرا سيد الملك. نفس السؤال للسيدة حسناء الحراق دكتورة اللي هي مديرة البحوث بالمركز الجهوي، كيف جاتك الدورة السادسة؟
شكرا على الاستضافة، سعيدة بتواجد ديالي في هذا الندوة. فعلا هذا الملتقى السادس الدولي للتمور اللي هو سنوي طبيعة الحال كينعقد كل سنة في مدينة أرفود، كيتنظم هذا العام تحت شعار التمر ثروة غذائية في تثمين مستمر. وهاد أنا كيبان لي بأن الشعار اللي تعطى له لهذا السنة هو مهم جدا، لأنه كيتطرق لتثمين التمر، واللي الهدف منه هو إعطاء واحد القيمة مضافة للمنتوج التمر المغربي. إذن إن شاء الله على حساب العروض اللي والندوات اللي غتقوم كذلك في الأيام العلمية وكذلك في أجم مختلف الأروقة طرقت هذا الشعار ديال التثمين، والزوار ديال هذا المعرض غيلاحظوا المجهودات الجبارة اللي كتقوم بها الدولة وكذلك جميع المؤسسات تابعين الدولة ومؤسسات الخاصة من أجل تثمين هذا المنتوج اللي غالي علينا بزاف.
نعم شكرا دكتورة حسناء. نتوجه للدكتور مولي الحسن صدرة. نذكروا المستمعين بأنه خبير دولي في مجال زراعة النخيل والحماية ديالها. قيمة مضافة هذا الملتقى الدولي كما قال الدكتورة. شنو يمكن أنت كخبير دولي في حماية زراعة النخيل تقولنا على الدورة السادسة؟
شكرا جزيلا على الاستضافة لهذا البرنامج الخاص المباشر للإذاعة ميدي اف ام. وباش نزيد واحد الإضافة على المعرض الدولي أو الملتقى الدولي الدورة السادسة، أظن بأن هذا هو ملتقى اللي كيتلاقوا فيه عدة مؤسسات وطنية باش يعني تبين تعرض كل الإنجازات المهمة خلال هذه السنة والسنوات الماضية فيما يخص زراعة النخيل وخصوصا تثمين النخيل والجودة دياله. كذلك في قطب دولي اللي هو يعني في عروض لعارضين يعني خارج المغرب من الجوم خارج المغرب الدوليين اللي كيعرضوا كذلك منتجهم وتمورهم يعني اللي عندها جودة كذلك جيدة، مع كذلك بعض الآليات والآلات اللي المستعملة لتطوير تنمية النخيل وكذلك سواء ولا تعبئة التمور وتخزين التمور.
نعم.
فيما يخص كذلك المعرض هو مناسبة كذلك لفي لقاءات بين الباحثين وبعض باحثين وكذلك بعض المسؤولين مؤسسات التنمية لزراعة النخيل. وكان هناك يوم اللي هو خاص لهذه النقاشات حول يعني ما هو الجديد فيما يخص زراعة النخيل من ناحية تقنيات والخدمات الزراعية للنخيل وكذلك ما يتعلق تثمين التمور والجودة دياله والتسويق دياله.
نعم شكرا دكتور. عودة للسي عبد الملك الزراري اللي هو رئيس المركز الجهوي للبحث الزراعي بالرشيدية. ذكرنا على البحث العلمي، ذكرنا على الملتقى ديال الدورة السادسة ملتقى التمر، يعني البحث العلمي الخبرة المغربية اللي وصل لها البحث العلمي نبغيوها في واحد الجواب مقتضى.
نعم فيما يخص مجهودات المغرب في مجال البحث العلمي فيما يخص قطاع التمور هي مجهودات جبارة وماشي زعما حديثة العهد، فهي قديمة يعني ممكن نقول يعني من قبل سنوات السبعينات، لأن كان المشكل في واحد الوقت المشكل هو مرض البيوض. المغرب كان من بين المصدرين للتمور، ولكن مع الأسف الشديد مع مرض البيوض وانقراض واحد العدد كثير من الأصناف من النخيل أصبح من المستوردين، فكان ضروري باش البحث الزراعي ينكب على هذا المشكل ديال البيوض. وبالتالي كانت البحوث آنذاك هو يعني المحاولة التوصل إلى اكتشاف الأصناف اللي عندها واحد نوع من الحساسية لهذا المرض، وكذلك محاولة اكتشاف سلالات اللي تكون مقاومة وكذلك ذات جودة عالية. المغرب كان رائد صراحة في هذا المجال، اكتشفوا واحد العدد من الأصناف واحد العدد كذلك من السلالات اللي هي مهمة جدا وذات صيت عالمي حاليا. كان كذلك من الضروري اكتار هذه الأصناف وهذه السلالات، لأن باش نعمموها على واحد العدد كثير من المزارعين وعلى مساحات كبيرة في المغرب كان من الضروري اكتار هذه السلالات. وبالتالي المغرب خدا واحد العدد من البحوث في ما يسمى بزراعة أنسجة النخيل، والمجهودات كلها اللي منذ هذه السنوات إلى حد الآن جعلت المغرب أنه من الدول الرائدة في هذا المجال. الآن المغرب باستعمال تقنيات اللي هي موثوق بها كيصبح عنده واحد القدرة كبيرة في إكتار النخيل عن طريق زراعة الأنسجة، والدليل هو ما نراه حاليا في ما يسمى بمخطط المغرب الأخضر وفي ما يسمى بها التوسعات اللي هي موجودة حاليا. نحن نطمح إلى أزيد من 17 ألف هكتار من التوسعات، وكذلك إلى إنتاج حوالي 3 مليون نخلة لازم إنتاجها وغرسها في هذه المناطق. فهذا لا يمكن التوصل إليه لولا الخبرة المغربية في زراعة الأنسجة وفي الإكتار، والحمد لله هذا الشيء غادي بطرق جيدة. الآن هناك أزيد من أعتقد من 120 ألف يعني نخلة اللي راها تغرسات في التوسعات من غير ما تم نشره في اللوحات التقليدية. البحث الزراعي في هذا المجال المغرب كان رائد في الإكتار في الـ في الـ في الانتقاء السلالات، وكذلك في مجالات أخرى كالتتمين اللي معنا الدكتورة حسنة الحراق كذلك عندها واحد الخبرة طائلة في هذا المجال. كذلك في مجال التقنيات الزراعية المغرب خدا واحد العدد من البحوث للتمكن من الاحتياجات المائية للنخيل، من الاحتياجات السمادية للنخيل، التحكم في طرق تلقيح، التحكم كذلك في جميع الخدمات ديال النخلة، قصد التوصل في آخر المطاف إلى منتوج اللي غيكون عنده قيمة تجارية وترجع بفائدة للمزارعين. وهذا متواجد كله في كتب وفي منشورات، راه رهنا الإشارة عند البحث الزراعي باش يجيو يطلعوا لها المزارعين، وراه إشارتهم والحمد لله.
نعم. تثمين الدكتورة حسنة يعني الاعتماد على الجودة كمعيار عالمي للتسويق وطنيا وخارجيا، انتم كتشتغلوا على الجودة بالخصوص، يعني الجودة منين كتبدا؟ واش من الزراعة، واش غير من القطف، واش غير من الدوق ديال التمرة؟ نبغيو نحكيو للمستمعين الكرام وكذلك الفلاحة اللي مقبلين على زراعة النخيل، منين كتبدا الجودة؟
شكرا. فعلا الجودة شيء مهم جدا، كيبدأ من الأول، من ما قبل وما بعد الجني. يعني ما يمكنش نهتم بما قبل الجني وننسوا ما بعد الجني، أو لا نهتم بعد الجني وننسوا ما قبل الجني، لأن لما اعتنيناش بالمنتوج ما قبل الجني ما يمكنش نحصله، لا يمكن صناعة جودة من لا جودة.
نعم.
إذن هي الجودة كتهم السلسلة ككل، من الأول، من اقتناء الأصناف كذلك إلى حتى المستهلك، يعني حتى سلسلة التوزيع والتعبئة والتلفيف العنوانة إلى آخره، وكذلك التوزيع حتى يوصل عند المستهلك في واحد الحلة جميلة مقبولة محترم الشروط الصحية والمعايير الجودة سواء الوطنية أو الدولية. إذن الجودة هي كما كتعرفوا، الجودة هو مفهوم واسع، وفيما يخص المنتوج التمر ما يمكنش لبغينا نصنف الجودة دياله هي على بزاف، يعني ما يمكنش نقولوا هذا التمر عنده جودة ولكن عش من جودة، يعني بغيت نقول بأن عنده عدة جوانب. هناك الجودة الغذائية للتمر، وكنظن كتدخل كذلك في شعار هذا الملتقى، هي تروى غذائية أكيد. إذا التمر عنده واحد الجودة غذائية للتتمين أو التكنولوجيا لازم تحافظ عليها باش يوصل هذيك القيمة الغذائية توصل عند المستهلك. ممكن كذلك نتكلموا على الجودة التكنولوجيا للتمر. هو أن التمر ما يمكنناش نعتبره فقط فاكهة، هو ممكن نعتبره كذلك يدخل في إطار الحلويات، يدخل تحضير العصير، عدة منتوجات. إذن التمر كيتميز بواحد الجودة تكنولوجية اللي كتأهله باش يمكن يتحول إلى مشتقات أخرى متنوعة على حسب الأصناف، وعلى حسب هل الأصناف رطبة، هل الأصناف نصف رطبة، هل الأصناف جافة. كذلك كنتحدثوا من بين الجودات، أنا لأن الجودة ما كنعتبرهاش كلمة مفردة ولكن هي كلمة جمع، كاين الجودة ما يعرف بالجودة العضوية أو للجودة الحسية للتمور. سبحان الله، يعني عندنا واحد تنوع هائل في الأصناف، وكل صنف كيختلف على الصنف الآخر فيما يخص النكهات ديالو، فيما يخص الذوقي، كل ما هو حسي، ليس فقط الذوق ولكن جميع الخصائص الحسية كتختلف من صنف لصنف، وكتميز ببعض الخصائص اللي مرغوبة جدا عند المستهلك من ناحية الذوق، من ناحية كذلك كنسميوها كيفاش الكومبورتمون في الفم، يعني واحد كيلقى واحد المستهلك واحد ان بليزير كما كيقولوا في استهلاك التمر. دونك إضافة إلى هذه الجودة الحسية والجودة الغذائية والجودة التكنولوجية، هادو يعني واحد مجموعة هي اللي كتعطي القيمه من التمر وهي اللي كتمكنوا باش نوجهوه للاستهلاك المناسب. هل هو تمر يستحق بان يعني يثمن كتمر فاكهه، او هذا التمر يستحق ان يثمن عن طريق التحويل، عن طريق انتاج منتوجات مختلف المنتوجات، عن نضيف جوده اخرى واللي مهمه جدا وهي الجوده التجاريه للتمور. هذه الجوده التجاريه كتركز على واحد المجموعه من الخصائص ديال التمر، وفي هذا الصدد كنشير وكننوه بالمجهودات اللي قامت بها الدوله في وضع معايير جودة التمور المغربية. الحمد لله ما يمكننا غير نهني وهاد يعني ونزعمان نهني وهاد المجهودات اللي قامت بها الدولة باش المغرب حدا بمعايير جودة خاصة به وخاصة بالأصناف التجارية دياله. كان قبل كنا فقط كان بعض الدول اللي عندهم معايير خاصة بهم، وحنا الحمد لله حنا وصلنا لمرحلة باش المغرب عنده معايير جودة اللي كي على أساسها ممكن تسويق التمور ديالو، كتسهل له كذلك باش يحترم المعايير الجودة سواء ديال المنظمة العالمية للتغذية أو أو لا كومونيتي أوروبيان يعني المعتمدة من طرف فوالا الأوروبية، الدول الأوروبية. هادشي كله كيسهل باش التمر المغربي والتمور اللي عنده جودة تجارية مهمة ممكن تخرج للأسواق الأوروبية والأسواق العالمية لما لا تأكل.
شكرا دكتورة حسنة الحراق، ذكرتنا على الجودة ما قبل الجني ما بعد الجني. نبغي الخبير ديالنا الدولي دكتور مولاي الحسن صدرة، واش ممكن أن نحقوا الجودة مقبل هذه العمليات بجوج اللي قالت الدكتوره، يعني مقبل ما نويو الزراعه ديال 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 النخيل، ممكن اننا نختاروا الاصناف الجيده اللي يمكن تحقق لنا الجوده باش نحققوا ارباح على مستوى التسويق بسهوله كجوده عاليه. ممكن اختيار مثلا التربه الصالحه اللي كتعطينا الجوده العاليه، ممكن مثلا طريقه السقي، ممكن مثلا النوعية الملوحة في الماء، مجموعة هذه الأشياء اللي يمكن كتأثر على بشكل إيجابي أو سلبي على زراعة النخيل، اللي يمكن دائما الهدف الأسمى هو تحقيق الجودة اللي يمكن ترفع من المردودية ديال الفلاح.
شكرا. أنا قبل ما ندخل في هذا باش نجاوبك على التساؤلات، أنا بغيت نضيف بعض المعلومات اللي شار لها الأخ.
تفضل. مرحبا
زراري. فيما يخص إنجازات اللي يعني اللي حققت في المغرب، يعني المغرب كما هو كدولة يعني كذلك منتجة للتمور، يعني تقريبا عنده حوالي 5 مليون ديال النخلات ديال النخل، 5 مليون شجرة اللي هي على مساحة 50,000 هكتار. إلا جينا نشوفه تقريبا الإنتاج المعدل السنوي هو 100,000 طن، وهذا 100,000 طن ما كيسدش الحاجيات، لأن يعني 100,000 طن فيها تقريبا حوالي 60-70% اللي هو التمر اللي يستهلك للإنسان، وهذا راجع لعدة عوامل. منها اولا عوامل اللي هي التركيبه ديال الواحه ديالنا، يعني تركيبه تقليديه، وهذا اللي ما كتساعدش على انتاج جيد بواحد الجوده عاليه للتمر، على الرغم من وجود اصناف عندنا كثير، الاصناف اللي كتفوق اكثر من 450 صنف عندنا في المغرب، وهذا عدد كبير جدا اللي هو فيه اصناف اللي هي عندها واحد الميزه جيده، سواء ميزه هي محليه للاستهلاك ولا ميزه تجاريه او جوده تجاريه اللي ممكن ننافس بها كذلك حتى في التصدير. ومن بينها صنف المجهول اللي هو مجهول، اللي هو صنف جيد يعني اللي عنده واحد ميزه عالميه، شهره عالميه، اللي عدد كبير من الدول يعني الان تتمنى زراعته في الواحات ديالها. وهذا الصنف المجهول اللي هو كان في تقريبا في الخمسينات من القرن الماضي كان تقريبا 500,000 شجرة، الآن ما عندناش كثير ديال الشجر ديال النخل بسبب مرض البيوض. وبالعامل كذلك الثاني اللي هو جعل هذا الانتاج قليل هو مرض البيوض وبعض الافات الاخرى اللي هي كتاثر على الانتاج وعلى جوده الانتاج. اذا باش وهاد المشاكل كلهم رجعوا باش المغرب يحتل واحد المرتبه مع الاسف يعني السابع دوليا من ناحيه عدد النخيل، وكذلك رقم المرتبه 12 في عدد الانتاج، ولكن بالنسبه الانتاجيه وهي يعني عدد الكيلوات ديال التمر في كل شجره يعني ضئيل جدا، يعني تقريبا في المراتب الاخيره، وهذا يعني ماشي زين باش كمغرب كدوله اللي هي يعني عندها طموحات وعندها يعني انجازات في البحثيه رائده على الصعيد العالمي، ومع الاسف الانتاجيه دائما قليله. انا قلت الاسباب اللي باش تخصوا هذه المشاكل هو التركيبه ديال اللواحه، اللي لا زالت اللواحه ديالنا فيها تقريبا 50% من النخيل كيتسمى الخلط، وهذا الخلط يعني جوده التمور يعني متفاوته من الرديئه الى رديئه الى الجيده، ويعني وقابطه البلاصه في اللواحه اللي ما يمكنش نغيره الان يعني بسرعه، لان هي يعني تخلقات مده قرون وهي موجوده، يعني حتى تاهيل هذه اللواحه يعني التقليديه خصها واحد استراتيجيه وخصها واحد البرنامج اللي هو يكون فعال باش ممكن ناهلوا هذه اللواحه نردوها واحه يعني مربحه ومنتجه باش تشجع الفلاحه كذلك. وكي قلتي يعني العوامل اللي هما كاين هو الري، اختيار الصنف، التسميد.
غادي نجيو نكملوا معك الدكتور مولاي الحسن صدرا، ولكن الزملاء في استديوهاتنا المركزيه بمكناس كيطالبوا هناك فصل اشهاري. نعود بسرعه من الملتقى الدولي للفلاحه. شكرا.
المغرب بلادنا ومدينه اف ام ديالنا.
مدينه اف ام فين ما كنتي
وفي الوقت اللي بغيتي.
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحتضن مدينة أرفود من 29 أكتوبر إلى الفاتح من نوفمبر 2015 المعرض الدولي للتمور بالمغرب في دورته السادسة، وذلك تحت شعار التمر ثروة غذائية في تثمين مستمر. ميدينا اف ام حاضرة في قلب هذا الحدث الفلاحي بتغطية متميزة، ترقبوا هذه التغطية يوم الخميس 29 أكتوبر من منتصف النهار إلى الثانية بعد الزوال، وكذا من الرابعة إلى الخامسة والنصف مساء، ويوم الجمعة 30 أكتوبر 2015 من منتصف النهار إلى الثانية بعد الزوال، وكذا من الرابعة إلى السادسة مساء. تغطيتنا مستمرة ليوم السبت 31 أكتوبر 2015 من منتصف النهار إلى الثانية بعد الزوال، كل هذا إبرازا للمكانة الهامة التي يحظى بها قطاع الواحات في إطار مخطط المغرب الأخضر. ميدينا FM، إذاعة الفلاح والكساب بامتياز.
من جديد نرحب بكم مستمعي الكرام من الملتقى الدولي للتمر بمدينة أرفود. لا حديث اليوم في مدينة أرفود والنواحي إلى عن أصناف التمر وجودتها وتقنيات زراعة النخيل. أكيد معنا ضيوف كما تبعتوا معنا منذ بداية الحلقة، السيد الزراعي عبد الملك رئيس المركز الجهوي للبحث الزراعي بالرشيدية، الدكتور مولي الحسن صدرا خبير دولي في مجال زراعة النخيل وحمايته، الدكتور حسنة الحراق مديرة البحوث بالمركز الجهوي للبحث الزراعي بمراكش المعهد الوطني للبحث الزراعي. الكلمه كانت عند الدكتور مولاي الحسن صدرا، يمكن تكمل يعني المداخله ديالك.
اوكي شكرا. كنت كنتكلم على عوامل الانتاج اللي هي مهمه جدا للرفع من الانتاجيه وكذلك الرفع من جوده التمر، وهذه العوامل كلها كتبدا من اختيار الصنف، اختيار التربة واختيار الصنف، ثم كل ما يتعلق بالخدمات الزراعية، الماء، الري، التسميد، يعني التقليم إلى ما بعد الجن، وهذا كلهم عمليات ما يسمى بالممارسات الزراعية للزراعة النظيفة للنخيل. وفي هذا الإطار هذا كباحث، لأنه اشتغلت في البحث الزراعي تقريبا 35 سنة يعني، وآخر كتاب اللي صدر لي هو دليل مزارع النخيل اللي صدر في 2012 بالفرنسية و2013 بالعربية، هو فيه كل هذه الممارسات الزراعية ابتداء من اختيار الصنف إلى ما بعد الجلد.
وهذه الممارسات كي كنقول هما يعني لازم الارشادهم للمزارعين وهذا للرفع من هذه الانتاجيه اللي تكلمنا عليها ورفع من جوده التمر. بالنسبه للانجازات يعني وتيره الانجازات يعني الدوله اللي دعمت هذا القطاع هذا يعني دخلت بقوه في هذا القطاع وخصوصا خلال هذه السنوات الاخيره من منذ 2008 اللي هي جا بها المخطط الاخضر اللي عنده استراتيجيه يعني جيده ومهمه وفعاله منذ هذه الفتره هذه اللي كتهدف الى تاهيل الواحات التقليديه وكذلك تنميه المناطق التوسعيه خارج الواحات التقليديه اللي الحمد لله الان انجز فيها اكثر من 2000 ولا 3000 هكتار اللي تنجد يعني ومزروعه بطريقه يعني حديثه وعصريه اللي هي كذلك تشارك في انتاج تمور جيده المجهول الفقوس وكذلك بعض الاصناف اللي هي جيده المختاره من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي. الى ممكن تكلم على هذه الاصناف ولا يجي مره اخرى نتناقش في الكلمه.
نعم شكرا الدكتور مولي الحسن. عوده للسي عبد الملك الزراري اللي هو رئيس المركز الجوي للبحث الزراعي بالرشيديه، تكلمتي عن تراكمات كثيرة عندكم في المعهد الزراعي في الشق اللي هو كيهتم بزراعة النخيل. هاد البحوث اللي هي ذكرتي المستمعين بأنها كانت ماشي جديدة، كانت منذ بداية السبعينات أو لا قبل. النتائج ديال هاد البحوث انعكاس ديالها على أرض الواقع في زراعة النخيل.
طبعا يعني هناك يعني واحد الأثر اللي هو واضح ديال النتائج ديال البحث الزراعي في هذا المجال بالنسبة لتطوير قطاع التمور أو سلسلة التمور في المغرب. أول مثال واللي واضح لجميع المزارعين وبسهولة وهو كما قال الدكتور مولاي الحسن سدرة انتقال أصناف والسلالات اللي هي مختارة وذات جودة عالية وعندها واحد النوع المقاومة لمرض البيوض. الجميع الآن أصبح كيعرف ما يسمى بصنف النجدة. هذا صنف مبتكر من طرف البحث الزراعي واللي وراءه دكتور مولاي الحسن سدرة. الآن هذا الصنف اللي برهن على المقاومة ديالو على الجودة ديالو ما بقاش غير يعني كيعطي واحد الإنتاجية جيدة عند المزارعين، بل الدليل الوحيد أن الفلاحة صبحوا كلهم كيتداولوا واحد الاسم اللي ما كانش عندهم في واحد الوقت.
نعم.
ولا الكل كيعرف النجدة، اي مزارع كتقول له النجدة ولا كيعرفها كما كان كيعرف بوفقوس وكان كيعرف المجهول وكان كيعرف الجيل. صبح واحد النوع اخر دخل حتى هو في اللائحه ديال هاد الاصناف. هذا راه واحد الاثار كبير ديال البحث الزراعي في هذا المجال، لان العدد كثير من المزارعين برهنوا على يعني لا ساتيسفاكسيون ديالهم يعني ديال الرضا ديالهم بما يقوم به البحث الزراعي من وراء هذا الصنف. هذا واحد طرف. عدد كثير من البحوث كذلك دارت فيما يسمى بتحسين التقنيات الزراعيه ديال النخيل، والبحث الزراعي اعطى واحد العدد كثير من التحسينات في هذا المجال في مجال الري. الان البحث الزراعي كيتوفر على احتياجات ديال النخيل وحسب العمر، يعني منذ السنة الأولى شحال النخلة خصها ديال الماء، السنة الثانية، السنة الثالثة، الرابعة. الآن عندنا ما يسمى بإنباز دودوني، يعني عندنا واحد القاعدة معلومات ممكن استغلالها من طرف المزارعين، والكثير من الفلاحة من المستثمرين كيستعملوا الآن هاد المعطيات هذه. أولا كتعطينا تقليل من هذاك الضياع ديال المياه، لأنه احنا في واحد المجال اللي كيحتم علينا الاقتصاد في المياه، وثانيا الجدوى ديال هذيك المياه كتوصل تعطينا ما يحتاجه النخيل وكيكون عنده واحد النمو جيد وكيدخل في طور الانتاج بسرعه. جميع ديال المزارعين واحد كثير من الفلاحه شائع لان النخيل راه كيتعطل باش يدخل في طور الانتاج، ولكن البحوث ديال المعهد الوطني ديال البحث الزراعي في مجال الري في مجال التسميد الى اخره كتجعل لانه هذا النخيل كيدخل بسرعه الى الانتاج 3 سنوات 4 سنوات. وهذا ماشي غير كلام، هذه راها تجارب كنشوفوها الان في عين الواقع. عاد كثير من المزارع اللي داروا الان في التوسعات اللي تكلمت عليها دخلوا في طور الانتاج بعد 3 سنوات. شيء جميل جدا هذا ديال البحث الزراعي في هذه التقنيه. كذلك تقنيه التلقيح، البحث الزراعي عنده نتائج مهمه في هذا المجال وكنعرفوا كاملين الاهميه ديال التلقيح. لولا الفلاح يضبط جيدا عمليه التلقيح، الا ما ضبطهاش غادي يكون عنده انتاج في الاخير غير راضي عليه. وغيضيع جميع المجهودات في الري والتسميد والعملية الخدمة ديال النخيل إلى آخره، غضيع لأنه لم يتقن عملية تلقيح بصفة جيدة حسب النوع اللي عنده. لأن مازال كنشوف عدد من المزارعين كيستعملوا عملية تلقيح واحدة في أي صنف، نفس الطريقة كتستعمل في أي صنف، إلا أنه الآن خصنا نعرفه كل نوع راه عنده الطريقة دياله، كل نوع كيدخل في طريقة ديال التلقيح دياله كيوصل الوقت دياله، ماشي كلهم في وقت واحد، لأن الفترة ديال التلقيح راه كتبدا من أواخر فبراير إلى أواخر شهر 14 أبريل، فما يمكنناش غادي جميع الأصناف المبكرة أو المؤخرة نديروها نفس العمليات. والبحث الزراعي عنده نتائج مهمة في هذا المجال. مجال آخر مهم جدا وهو مكافحة هذاك التمر باش نكافحوه ويبقى عنده واحد الجودة وقيمة تجارية في, 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 في السوق، هي مكافحة ما يسمى بالسوسة ديال التمر. مجهودات كثيرة الفلاح يقدر يعمل ويسقي وإلى آخره، ولكن في الأخير إلا خرج له داك التمر مسوس مشات واحد الجودة مهمة بالنسبة للتسويق دياله. البحث الزراعي عنده نتائج وعنده توصيات في هذا المجال باستعمال أكياس اللي هي يعني ملائمة، وكننصحوا المزارعين باستعمالها وما عندهاش زعما تكلفة كبيرة على المزارعين. فيعني الأثر حسب سؤالكم في هذا المجال، يعني البحث الزراعي عنده واحد الأثر كبير في تطوير سلسلة التمور في المملكة المغربية.
نعم، شكرا سي زراري عبد الملك، عودة للدكتور حسن الحراق. سلسلة من تقنيات في زراعة النخيل اللي كان الأثر الإيجابي ديال البحوث العلمية اللي تقامت من طرفكم جميع، نبغيو أن نعرفوا بعض السلوكات أو الممارسات كما تحدث عليها الدكتور سدرة اللي كتسيء الجودة، دائما في إطار الجودة اللي كتحدث عليها الدكتور حسن.
أكيد التمر كيبغي العناية به، وأي يعني كما قلنا ما قبل الجني وما بعد الجني، إذن خص الاعتناء كما قال الدكتور زراري، الاعتناء بما قبل الجن، جميع الممارسات من التغليف من يعني الخف إلى آخره، هذه كلها كترفع من القيمة ديال الجودة ديال التمر، وكذلك العناية بالنخلة كنخلة كشجرة ما بعد من بعد مرحلة الجن، وكذلك استعدادا للمنسوج الجديد، هذه كلها ما خصش المزارع يعني يتساهل فيها، لأن كلها تساهم في صنع جودة التمر إذا صح التعبير. كذلك ابتداء من الجني، وهنا كيدخل التخصص ديالي، ابتداء من الجني أي إهمال كيؤدي إلى ضياع الجودة وضياع المجهود اللي تم ما قبل الجني. يعني أول حاجة عملية الجني، وكذلك كان دراسات وتوصيات في هذا الشأن باش تقوم عملية الجني بطريقة سليمة كتحافظ على الجودة ديال التمرة وكذلك على النظافة ديالها إلى آخره، باستعمال بعض الوسائل اللي لازم الفلاح يعني يتبعها. من بعد الجن ضروري نمروا إلى واحد المجموعة من العمليات اللي خصنا نقوم بهم المزارع. هناك عمليات اللي يمكن تتم في إطار تعاونيات، وكذلك عمليات شيئا ما صناعية اللي لازم تدخل في إطار وحدات صناعية كبرى. ولكن على العموم هناك واحد المجموعة ديال التقنيات ما بعد الجن اللي لازم الاحترام ديالها باش نحافظوا على كما قلت على جودة المنتوج، ولما لا تحسين هذه الجودة. هناك ابتداء من عملية الفرز، الفرز يعني كتصنف المنتوج، كتحيد التمر الغير صالح إلى آخره، وكتصنف حسب الجودة حسب الصنف حسب مرحلة النضج. وكذلك هناك عملية تنظيف اللي مهمة كذلك، وهناك وفي هذه العملية كاين مختلف الطرق كتوصل حتى درجة ديال استعمال الماء من أجل تنظيف التمور، وكاين معدات آلات موجودات صناعية في هذا الشأن. إضافة إلى تنظيف كاين ما يعرف بالمعالجات ضد الحشرة وضد هذه السوسة ديال التمر اللي تعتبر كآفة. كآفة اللي كتضرب المنسوج ديال التمر. فهاد هناك كاين كما تحدث له الأخ الزراري كاين الوقاية في الشجرة من هاد الآفة، ولكن كذلك ما بعد الجني لو كان في شي إصابات ضعيفة أو كذلك وجود البيض ديال هاد الدودة، كاين بعض المعاملات التكنولوجية اللي لازم الاعتماد ديالها، سواء معالجة حرارية داخل الأفران، وكذلك تستعمل بعض الغازات المسموح بها عندنا في المغرب. هذه فيما يخص المعالجة ضد هاد الآفة ديال هاد الدودة. كاين كذلك بعض المعاملات ما يعرف بالمعاملات الإضافية اللي ممكن نديرهم على التمر باش نزيدوا نرفعوا من القيمة ديالهم، من بين وهو ما يعرف بالتلميع كذلك، وهي عملية مسموح بها كتعطي واحد لاسبي واحد المنظر لامع وجذاب للتمرة. كذلك بعض العمليات فيما يخص لكانت التمر جاف شيئا ما ممكن ترطيبه باش نوصلوا له يعني لواحد المستوى ديال الرطوبة كتمكن له من الحفظ، وكذلك من واحد تعطي واحد القبول عند المستهلك. عكس هذا الترطيب ممكن استعمال التجفيف بالنسبة للأصناف اللي هي رطبة، وكما كتعرفوا الأصناف الرطبة كتكون شوية عند القابلية للتخزين ضعيفة نظرا يعني واحد المستوى ديال الماء عالي فيها، يعني كتكون عرضة للتلف أكثر من أصناف الأخرى. إذن ممكن إجراء هذه العملية التجفيف سواء داخل التعاونيات وكذلك بوحدات التصنيع يعني ديال التمور. ممكن كذلك هناك واحد العملية أخرى مهمة ممكن كنلاحظوها في الدول الأخرى، واللي كيخصوا لواحد نسبة كبيرة من المنسوج ديالهم، وهي عملية نزع النوى، يعني بيع يعني تسويق التمر بدون نواة، وعند واحد هو سوق كبير على الصعيد العالمي كتوصل المنتوج يعني منزوع النواة من قبل كيكون سهل استهلاك فعلا
ونديروا فيه القرقع مثلا.
نعم هادو كلهم هادو كتدخل في إطار تنويع منتوجات التمر، يعني ممكن حشو التمر بالفواكه الجافة أو فقط كمنتوج كتمر بدون نواة. من بعد هاد العمليات هادو كتجي واحد العملية مهمة جدا وهي ديال التلفيف. ما يمكنناش نسوق المنتوج بدون التلفيف ديالو داخل عبوات بمقاييس معينة اللي تقدر تبدأ من 250 غرام حتى 5 ديال الكيلوغرام. هادي كلها طبيعة الحال بيع المنتوج، ولكن كذلك كتسهل على المستهلك باش يقتني الكمية اللي هو راغب فيها، ابتداء كما قلت من كميات وحدات صغيرة ديال ربع كيلو إلى مثلا 5 كيلو. طبيعة الحال العبوات اللي ممكن استعمالها كتختلف جدا من استعمال يعني العبوات الكرتونية، طبيعة الحال ذات الجودة الكرتون يعني مهمة وغذائية، أو عبوات بلاستيكية البلاستيك غذائي. إضافة من فهاد العبوات كاين واحد الشروط ديال الجاذبية، شروط ديال احترام يعني الصلابة ديال العبوات، وكذلك العنوانة اللي مهمة جدا واللي كتدخل في معايير الجودة، اللي كما قلت هناك بعض المعلومات اللي إجبارية على المنتج باش يوضعها على العبوة على التلفيف، كتمكن المستهلك ياخذ واحد مجموعة المعلومات حول الصنف، يعني تاريخ الإنتاج، تاريخ مدة الصلاحية، الوزن كذلك. هذو من بين المعلومات الإجبارية اللي لازم وضعها على العبوات، وممكن وضع كذلك معلومات إضافية اللي كتمكن يعني كتزيد تعطي طمأنينة، وكتعطي كذلك معلومات إضافية للمستهلك حول القيمة الغذائية مثلا المنتوج وغيرها.
نعم.
دونك هادو يعني باختصار مختلف العمليات اللي لازم نعتمدوهم ولا لازم يعني وحدات الانتاج تعتمدوهم باش نتفادوا اي مشكل اي ضياع للجوده باش يخرج المنتوج.
دكتورة فيما يخص بعد الامور او الممارسات اللي خصها الدار باش نحافظوا على الجوده.
نعم.
ملي غنرجعوا عندك ان شاء الله الممارسات اللي هي ممنوعه الدار ان شاء الله. اذا الدكتور مولاي الحسن صدرا لك الفضل في ابتكار، احنا في امس الحاجه للابتكار في جميع القطاعات، القطاع الفلاحي اللي كيساهم في التشغيل، اللي كيساهم في الاقتصاد الوطني بالرقي دائما الى الامام، والابتكار لك الفضل في ابتكار صنف النجدة. لماذا هذا الاسم وليس مثلا سدرا مثلا على الاسم ديالكم؟
شكرا على هذا السؤال الوجيه. غير قبل ما ندخل في هذه الاصناف نسينا ما نقولوا بان الحمد لله انا كخبير كنشوف يعني من بعيد يعني الانجازات هنا في المغرب. الحمد لله كاين تنسيق كبير الان بفضل بعد خلق الوكاله الوطنيه لتنميه الواحات وشجره الاركان.
نعم.
ولا واحد التنسيق يعني قوي بين المؤسسات ويعني والحمد لله غاديين في الاتجاه الصحيح. يعني في بعض الملاحظات ولكن يعني اتجاه صحيح.
نعم.
الحمد لله ممكن يكون يوصل للاهداف.
نعم.
ارجع للسؤال ديالكم، هو الاصناف تعرفوا بان الاصناف المغربيه المشهوره تجاريا مع الاسف كلها حساسه لمرض البيوض، منها المجهول، منها المجهول اللي هو كان تقريبا في الخمسينيات من القرن الماضي كان المغرب مشهور بالمجهول، كان تقريبا اكثر من نصف مليون نخله كلها شجر.
نعم.
كلها تقريبا 40% من النخل مع الفقوس، يعني 40% من عدد الاشجار في المغرب كانوا الفقوس والمجهول وبوسكري.
فهاد النصف المليون شجره 40% فيها الفقوس والمجهول
تقريبا في خلال 100 سنه تقريبا ضطرت كثير خصوصا المجهول، وهذا راجع لجد حساسيتها لمرض البيوض اللي هو كيدمرها كيدمر الاشجار.
إذن الدكتور بديت كنفهم لماذا تسميه النجده.
لا غادي نقول لك علاش النجده، غادي نقول لك علاش النجده من بعد.
مرحبا.
يعني الاصناف اللي كنا تدارت ليها يعني التقييم ديال المقاومه من بين الاصناف المغربيه كاينين سبعه اصناف هي مقاومه لمرض البيوض، ولكن مع الاسف الجوده ديالها ما عندهاش واحد الجوده تجاريه كبيره بحال المجهول بحال الفقوس وهذا. يعني المزارعين ما كيبغيوهاش باش يزرعوها بكثره لان الثمن ديال التمر ماشي كيجيبش ارباح بالنسبه لهم مهمه، ولهذا يعني المركز الجهوي المركز المعهد الوطني للبحث الزراعي مع الشركاء ديالهم مع الشركاء ديالو حاولوا يعني حاول باش يبتكر اصناف جديده اللي هي في نفس الوقت تحمل جوده التمور ومقاومه مرض البيوض. وهذا هو الاتجاه الاول اللي قمنا به تقريبا هذه اكثر من 30 سنه في هذا الاتجاه هذا، والحمد لله من بين كل الانجازات والبحوثات سواء بحوثات ميدانيه ولا مخبريه ولا كل هذه الانجازات اللي تقام تم العثور على صنف اللي هو يحمل هذه الميزات اللي كنبحثوا عليها وهي المقاومه لمرض البيوض وكذلك الجوده في التمر. والنجده كان في الاول كنا عاطينه رقم اللي هو كان رقم الفلاحه راه كيعرفوه في الاول تتسمى ب 3014 ولا 3014، كان هذا الرقم كنا عاطينه له وكان قبل ما نعطيه الاسم. كنت انا يعني مع الزملاء ديالي والفريق ديالي فكرنا باش نعطيه واحد الاسم، وكنت اخترت انا اسم النجده لانه كان الاسم الاول الاسم ديال السلاله الاولى الجديده اللي ممكن تنجد يعني الواحات المغربيه وخصوصا المزارع ولا الحقول المتضرره بمرض البيوض. لكن الهدف ديالنا هو خلقوا هاد باش المزارعين يتشجعوا باش يحرطوها، لان ما تيبغيوش يحرطوا دوك الاصناف التقليديه اللي هي مقاومه اللي ما فيهاش التمر مزيان، فضلوا النجده. وبدات النجده قلنا عليها اقبال بدايه اواخر الثمانينات التسعينات حتى الان، والان الحمد لله تم زرع 1,200,000 نخله من صنف النجده.
الله
اكبر. للان موجود في الاسواق ومن دابا ان شاء الله 5 سنوات ممكن يكون
يعني يعني الدكتور مليكتي من اواخر الثمانينات وانتم ابتكرتوا هذا الصنف هذا يكون دابا كيعطي الغله ديالو. غادي نخلي لك الكلمه باش نعاود نناقش مع الدكاتره الكرام الجوده ديال هذه النجده ومعايير ديال التسويق ديالها والمسائل، ولكن نخليك تكمل.
تفضل. دابا الاصناف احنا ما وقفناش في هذا الحد، لان كتعرفوا مرض البيض هو مرض وعائي كيسببوا واحد الفطر اللي هو كيسكن التربه اللي هو الفيزاريوم، وهذا الفيزاريوم هو كذلك ما غاديش نقضي عليه فقط بالمقاومه، لانه وكذلك يتصارع وممكن يعني يتجاوز هذه المقاومه بعد 50 سنه او 60 سنه من استعمال الصنف، وهذا معروف عند النوع من هذا الفطر. كما في الطماطم، في الطماطم فيها سلالات جديده مقاومه بعد عده سنوات اصبحت حساسه للفطر، انه وكذلك الفطر يتطور جينيا.
نعم.
الحمد لله حتى الان ما فيه اي مشكل. اللي كاين هو احنا ما وقفناش في هذا الحد، درنا تجارب اخرى فيما يخص بالتهجينات بين الاصناف الجيده بحال المجهول مع اصناف ذكور اشجار ذكريه يعني مقاومه لمرض البيض.
نعم.
وجبنا درنا تهجينات كثير وموسوعات اخرين كثيره، والحمد لله تصنع لنا سلالات اخرى جديده اللي هي سلالات اللي اعطيتها الاسم، كاين سلاله الامل هذا كذلك يعني صنف آخر، صنف جديد اخر، سلاله بورهان، سلاله الفايده، سلاله مبروك، سلاله مبروك، سلاله ما يسمى بهذا اعطيتها الاسم ديالي وهي سلاله سدرت.
نعم.
يعني السلالة سدرات اللي هي سلالة يعني جيدة يعني قريبة من المجهول وفي نفس الوقت مقاومة لمرض البيض. وكاين سلالة مؤخرا اللي اعطيناها اسم الضرعاوية لأن هي صنف جيد يعني يحبوه المستهلكين، وهذا لضخامة يعني الفاكهة وممكن إن شاء الله يكون. وكل هذه السلالات هي الآن يعني مبرمج يعني الإكتار ديالها السريع للحصول على كميات كبيرة من شتائلها لتوزيعها للمزارعين إن شاء الله في المزارع.
نعم. السي زراري عبد الملك، يعني في إطار البحوث دائما هذا الملتقى واش كيتعتبر فرصة للخبراء والباحثين في مجال زراعة النخيل أنهم يتبادلوا الخبرات ديالهم التجارب ديالهم على مستوى الرواد في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى الأشقاء ديالنا العرب أو لا على مستوى شفنا في العارضين الأمريكان شفنا أوروبيين، يعني إلى مدى يعني حققتوا واحد نقطة التواصل وتبادل التجارب والخبرات في هذا الملتقى في هذه الدورة السادسة؟
نعم، هذه الدورة السادسة كما سبقت التذكير إليه هي دورة كيشاركوا فيها كذلك إلى جانب الإخوة المزارعين المغاربة، هناك مزارعين من عدة دول شقيقة عربية يعني كذلك منتجة للتمور.
نعم.
دولة الإمارات، دولة المملكة العربية السعودية، يعني عدد كثير من الدول كذلك عندها اهتمام كبير تشارك في هذا المعرض الكبير.
نعم.
مؤخرا أصبحنا كذلك نلاحظ يعني دخول يعني مهتمين من أمريكا، وهذا يعني على أنه الحمد لله هذه الدورات اللي مروا ديال المعرض ديال التمور بأرفود كلها كانت ناجحة وعطت واحد الصدى عالميا. لماذا عطات واحد الصدى عالمي؟ لانه كلهم هاد الناس هادو اللي كيجيو يشاركوا كيشوفوا فيها واحد الفرصه لتبادل الافكار ولتبادل التجارب، وكذلك فرصه خاصه للاستفاده من التجربه المغربيه في هذا المجال. فالناس كلهم عرفوا كما قلت على النتائج اللي توصل لها المغرب سواء في البحث او في التنميه، فالكل يطمح الى الاستفاده من التجربه سواء في الاكتار سواء في التعمير سواء في التوسعات سواء في الجوده سواء في تحسين من طرق الجني سواء في التسويق. الكل اصبح الان كيطمح لهذه المساله هذه، وهذا في اعتقادي هو اللي كيجعلنا وكيشجع كذلك جميع المزارعين باش يشاركوا في هذه الدوره هذه، وللتذكير فقط هذه الدورة كتكون واحد المناسبة لتوشيح أو لتشجيع أحسن المزارعين أو أحسن المنتجين أو أحسن الجمعيات. فكثير من المزارعين لقوا هذه المناسبة كذلك وهذا كيشجعهم دائما إلى تحسين من المنتوج. فكل سنة كيكون هناك يعني مستفيدين من هذه المسألة هذه. وهذا أعتقد شيء جميل جدا لازم نحتفظوا عليه ونواكبوه وتكون دائما فرصة إلى ملتقيات أخرى في المستقبل.
غادي نتمنى إن شاء الله غادي نعطيو الخط للزملاء في استديوهاتنا المركزية. فصل إشاري قصير ثم نعود.
مدينة FM في مكنتي الوقت اللي بغيتي.
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحتضن مدينة أرفود من 29 من أكتوبر إلى الفاتح من نوفمبر 2015 المعرض الدولي للتمور بالمغرب في دورته السادسة، وذلك تحت شعار التمر ثروة غذائية في تثمين مستمر. مدينة FM حاضرة في قلب هذا الحدث الفلاحي بتغطية متميزة. ترقبوا هذه التغطية يوم الخميس 29 أكتوبر من منتصف النهار إلى الثانية بعد الزوال، وكذا من الرابعة إلى الخامسة والنصف مساء، ويوم الجمعة 30 أكتوبر 2015 من منتصف النهار إلى الثانية بعد الزوال، وكذا من الرابعة إلى السادسة مساء. تغطيتنا مستمرة ليوم السبت 31 أكتوبر 2015 من منتصف النهار إلى الثانية بعد الزوال. كل هذا إبرازا للمكانة الهامة التي يحظى بها قطاع الواحات في إطار مخطط المغرب الأخضر. ميدينا FM إذاعة الفلاح والكساب بامتياز.
من جديد نرحب بكم من الملتقى الدولي للتمر بمدينة أرفود تحت شعار التمر ثروة غذائية في تثمين مستمر، ورفقة الضيوف الزراعي عبد الملك اللي هو رئيس المركز الجهوي للبحث الزراعي بالرشيدية، وكذلك الدكتور مولاي الحسن صدرا خبير دولي في مجال زراعة النخيل وحمايته، الدكتورة حسناء الحراق مديرة البحوث بالمركز الجهوي للبحث الزراعي بمراكش مع الوطني للبحث الزراعي، ويلتحق بنا الدكتور مصدق رشيد رئيس قسم البيئة والموارد الطبيعية مشروع توصيف الواحات والنخيل بنظام المعلومات الجغرافية، مشروع اللي كيعرف الجميع بأنه في تنسيق بين البحث الزراعي ولانزوا. إذن غنعطيو الكلمة للدكتور مصدق رشيد باش يوصفنا هذا المشروع دي توصيف الواحات والنخيل بنظام المعلومات الجغرافية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
واخا
تفضل.
هذا المشروع هذا
نعم تفضل السي الدكتور.
أولا كنشكروا مدينة FM على إتاحة الفرصة باش نتكلموا على ما يقوم به البحث الزراعي مع الشركاء ديالو لتثمين والحفاظ على الواحات. هذا المشروع هذا في حقيقة يدخل في الديناميكية اللي كاينة الآن باش نحاولوا نتبعوا الوضعية للواحات فين وصلت. هو مشروع اللي البحث الزراعي مع الشركاء ديالو خصوصا لانزوا وكذلك لورنفا ديال تافيلالت ولورنفا ديال الورزازات وكذلك الدائره ديال الكلميم ومع الديبيه ديال فيكيك اشتغلنا جميع باش نحاولوا نعملوا واحد التوصيف دقيق.
نعم.
اعتمدنا فيه على نظام المعلومات الجغرافيه واخر ما كاين من تقنيات في الاستشعار عن بعد باش نحاولوا، لان عندنا مشكل كبير باش نحددوا بالضبط شحال عندنا ديال النخيل في الواحات ديالنا بالنسبه للعدد وكذلك بالنسبه للاصناف. وهذا عمل مهم لأنه غيمكننا باش نعرفوا كل واحة كل منطقة شحال فيها النخيل بالضبط، وكذلك أعطانا توصيف حول الأنواع وكذلك الكلون يعني الأصناف اللي هي مهمة وما معروفاش، وغتمكننا هذه القضية هذه باش نحددوا شنو يمكننا نديروا في المستقبل من ناحية تتمين هذا المنتوج هذا. كذلك خلال هذا المشروع اشتغلنا على ان نضبطوا الكثافه ديال النخيل في الواحات ديالنا، لان بعض الواحات عندها كثافه كبيره وهذا كيخلق مشاكل بالنسبه كما قالوا الاخوان بعض دور بعض الامراض وكذلك ما كيخليش التثمين يكون في وكاين واحات اللي خصها يعني توصيف دقيق باش يمكن لها يكون هاد التنميه تكون في واحد الاستدامه، ونحددوا كذلك اصناف بحال دابا النجده نحطوها في المناطق اللي فيها مشاكل ديال البيوض نقدروا نقصوا من الاشكاليات اللي مطروحه. وخلال هذا العمل كذلك تمكننا باننا نجزوا اول خريطه لخصوبه التربه في الواحات. هي خريطه جديده بالنسبه لهذه السنه منطقه اوفوس، وعطاتنا بانه كاين واحد المشكل نقص بالنسبه للفوسفور في بعض المناطق اللي نقدوا مع الشركه ديالنا اللي هو لوسيبي كذلك في مشروع اخر اللي هو مشروع خرائط ديال الخصوبه ديال التربه في المغرب، اللي هو مشروع كبير كذلك وكيمس المغرب كامل، الاراضي الفلاحيه كامله اللي الان حاولنا نجزو حوالي 6 مليون هكتار. واول مره خلال هذه السنه استطعنا اننا نشتغلوا على الواحه ديال اوفوس وعملنا لها خريطه خصوبه التربه. وهذا الامر مهم لانه بين لنا جوج امور. لازم ان الفلاحه لقينا ان الماده العضويه ناقصه كثير في التربه ديال الواحه هذه، وخصنا نشجعوا الفلاحه باش يمشيوا في تنميه وتثمين الماده العضويه باش يرفعوا من خصوبه التربه ديالهم. وكذلك لقينا بانه واحد الماده الفوسفور ناقصه حتى هي اللي خصها في بعض المناطق مع الشركه ديالنا اللي هو لوسيبي نحاولوا نوصلوا للفلاح انواع يعني لي زونغري لي ادابتي يعني اللي ممكن يعطيو انتاجيه احسن. ودونك هذا مشروع في البدايات ديالو، وعند الامل في انه غادي نمسوا كاع حوالي 48 ألف هكتار فيه. هذا مشروع ديال توصيف الواحات باش نحاولوا نعطيو واحد الصوره يعني مدققه للواحات بالعدد ديال النخيل اللي فيها والاصناف اللي فيها، وكذلك نتمنوا هذا المنتوج هذا في اطار الاستدامه بالنسبه للمغرب.
نعم. شكرا الدكتور مصدق رشيد ورئيس قسم البيئه والموارد الطبيعيه. غادي نرجع عند الدكتوره حسناء الحراق. تكلمنا على الممارسات والسلوكات ديال المنتجين على مستوى انتاج التمور باش نحقوا واحد الجوده. بغيناك دكتوره حسب الخبره ديالكم تقولنا بعض السلوكات والممارسات اللي كتلاحظوا انتم كخبراء في هذا المجال كيرتكبوها بعض المنتجين اللي ما عندهمش واحد التجربه مهمه واللي ما كيسعوش انهم يمشيوا يدقوا البيبان ديال الاستشاره الفلاحيه باش يحققوا الجوده العاليه المنشوده على مستوى التسويق الوطني والدولي. شنو هي بعض السلوكات والممارسات اللي كدار وكتسيء الجوده؟
شكرا. اسمح لي قبل ما نجاوبك على السؤال ديالك، عندي واحد الإضافة صغيرة فيما يخص صنف النجدة. صنف النجدة هو كان آخر صنف اللي حصل على علامة الجودة مرتبطة بالعلامة الجودة للجودة والمنشأ اللي كتدخل في إطار ترميز المنتوجات المحلية، وحدات نجدة بالعلامة الجودة الفلاحية هي الصنف الوحيد اللي عنده هذه العلامة الجودة الفلاحية. كاين أصناف أخرى اللي حضات بالبيان الجغرافي مثل صنف المجهول، بوفقوس، بويطوب، أزيزة ديال فيقيق، وكاين الجهة ديال درعا كذلك. إذا نجدة كتحظى بهذه العلامة الجودة الفلاحية. كذلك صنف النجدة هو من بين 12 صنف مغربي اللي كيحظى بمعايير جودة خاصة به. إذا صنف المجهول صنف النجدة عنده معايير جودة تجارية خاصة به على حسب الخصائص دياله، يعني مع أصناف أخرى كما ذكرت، والعدد دياله هو 12 مثل صنف المجهول، بفقوس، مسكريب، ويطوب وغيرهم من الأصناف. فقط هذه كانت عندي إضافة فيما يخص الجودة ديال هذا الصنف. أكيد بطبيعة الحال هناك ممارسات اللي نقدروا نسميهم غير لائقة واللي كتدخل في إطار يعني عدم الدراية ببعض المعايير ديال الجودة اللي خصهم تحترموا، كذلك بعض القوانين المغربية فيما يخص معايير الجودة الصحية للمنتوجات الغذائية. يعني المنتجين وكان هنا كنخص بالأخص التعاونيات ضروري من التأطير ديالهم في هذا الشأن، الدعم ديالهم، التكوين ديالهم، التحسيس ديالهم على هذه المسائل ديال معايير الجودة للمنتوجات اللي كنجوها سواء كان تمر أو كان مشتقات التمر. لأن ما يمكنش ينتجوا أي منتوج وما عارفينش واش كيلبي المعايير المفروضة في السوق. كما قلت المعايير الحمد لله عندنا موجودين، سواء فيما يخص راكينين فيما يخص المربى مثلا العجينه، وكذلك دابا تكلمت لكم على المعايير الجوده اللي كتهم التمر، وحتى مثل بسيط هو ما يمكنناش نصنفه مثلا هذه اكسترا، هذه فئه ممتازه مثلا، وهذه فئه درجه اولى، وهذه فئه درجه ثانيه، لما رجعناش لهاد المعايير الجوده، يعني المنتجين ولا الاخوان اللي كيشتغلوا في هذه الوحدات الانتاج والتعاونيات ما عندهمش الحق يصنفوا المنتوج ديالو من هاد الدرجات لما رجعوش لهاد المعايير ديال الجوده. وكذلك ما يمكن لهمش، ما عندهمش الحق يصنفوا بعض المنتوج لما كانش كيلبي هذاك المعايير ديال الجوده. نقطة أخرى اللي شرت ليلة وهو اللي نسميه القانون المغربي، هو قانون فعلا ديال السلامة الغذائية، بما أن هذا كيهم ميدان غذائي، واللي الحمد لله عندنا القانون، عندنا ممكن مع المكتب ديال السلامة الغذائية لونسا يحضوا بترخيص أو اعتماد على حسب النشاط ديالهم وعلى حسب درجة الخطورة ديال نقولوا ديال البروسيسوس البروسيدي اللي كيستعملوا باش يحضوا بواحد الترخيص أو واحد الاعتماد بأنهم كيحترموا هذوك شروط السلامة الصحية باش المنتوج ديالهم يوصل عند المستهلك بواحد جودة صحية، يعني اللي خصها تكون فيه، اللي ما بطبيعة الحال ما تضرش المستهلك وغيرها. إذا هادو اللي نعاود نأكد عليه هو الإخوان، يعني التعاونيات ولا الوحدات الإنتاج ولا هادوك تجمعات ذات النفع الاقتصادي وغيره اللي عندهم دابا راهن اشارتهم وحدات إنتاج، لازم لهم واحد تكوين طبيعة الحال نظري وتطبيقي على اعتماد الطرق السليمة، ويكون عندهم واحد الدراية بأن عندنا قوانين مغربية في هذا الشأن، وكاينه معايير جودة اللي لازم يتبعوها ولازم يحترموها باش المنتوج يكون يعني يستحق يسوق ويستحق يستهلك.
نعم، شكرا دكتورة. غنرجعوا للدكتور مولاي الحسن صدرة. كنعرفوا بانه ملي نبغيو نغزيو الاسواق بالمنتوج ديالنا حسب يعني الشيء اللي ذكرنا عليه تقريبا هذه الساعه وربع في البرنامج ديالنا المباشر من الملتقى الدولي للتمر في دورته السادسه، دكتور صدرة انت كخبير دولي في مجال حماية النخيل وكذلك تقنيات الزراعة، كنعرفوا الواحات التقليدية هل هي تستجيب لهذه المعايير اللي كنتذكروا عليها كاملين للرفع من المردودية وبالتالي نقيسوا في الاقتصاد ديال الفلاح، أم يجب أن نفكر في تأسيس وإنشاء ضيعات حديثة زراعية بمعايير دولية يمكن أن نرقى بها بمستوى الفلاح ديالنا؟
شكرا. ومن ناحية الإنتاج سواء في الواحات التقليدية ولا العصرية اللي خارج الواحات، أنا أظن بأن الاثنين ممكن نأهل الواحات التقليدية باش يكون الإنتاج جيد يعني وصالح لإعطاء يعني منتوج يعني يستهلك سواء في المغرب ولا خارج المغرب، لأن يعني الواحة التقليدية عندها واحد الميزة وهي يعني بحال قلنا بيولوجيك أو حيوية، يعني في الواحة لا تستعمل المبيدات بكثرة ولا تستعمل الأسمدة بكثرة، فهذا يعطيها واحد الميزة اللي هو منتوج يكون من ناحية الصحية جيد. وكذلك في الواحات او في المزارع العصريه يعني استخدام كل الممارسات الصحيحه الزراعيه الصحيحه غادي تعطينا منتوج اللي هو جيد اللي ممكن نفسه به سواء على الصعيد يعني الاسواق المحليه ولا الاسواق الخارجيه. انا اللي بغيت نقول هو مع الاسف المستهلك المغربي لا يستهلك يعني التمور بكثره بالمقارنه مع الدول الاخرى. في المغرب في المغرب يعني استهلاك التمر الفردي السنوي المعدل ديالو لا يفوق 3 كيلو، وهذا يعني ضئيل جدا.
رغم ان سي دكتور المناسبات الدينيه تبارك الله، من مناسبه كتجي مناسبه من عاشوراء العيد الكبير العيد الصغير، يعني هذه المناسبات ولا الخطوبه ولا العرس، هذه المناسبات ديال المغاربه التمر ديما حاضر، علاش يعني واش خاص الثقافه ديال الاستهلاك ديال التمر بالنظر اللي قالوا هاد الخبراء اللي معنا اليوم في البلاطو، اللي قيمه غذائيه اللي عندها دي فيتامينات كذا ومجموعه ديال الاشياء، واش ممكن نهبطوا للمستهلك اننا نقول له بانه راه قيمه غذائيه، راه ما خاصهاش غير بالعرسات وبعاشوراء وبكذا، راه ممكن تستهلك يوميا مثلا بمقدار كذا كذا كذا، باش المستهلك يوعى بانه ضروري استهلاك التمر، ماشي غير تشجيع الاقتصاد الوطني وانما تشجيع حتى الصحه ديالو.
لا، هو بالنسبة للقيمة الغذائية كتعرف بأن التمر يعني فيه أدلة كثيرة حتى في الشريعة.
نعم.
أدلة كتدل على يعني جودة التمر والقيمة الغذائية فيه، سواء في القرآن الكريم أو كذلك في الأحاديث النبوية.
نعم.
وهذا يعني احنا كننصحوا المغاربة باستهلاك التمر، لأن المستوى كي قلت هو ضعيف جدا بالنسبة للدول المنتجة للتمر. نعطيك بعض الأرقام.
نعم.
يعني ثلاثة كي قلت ثلاثة، احنا بقى كينزل الآن، كان ثلاثة دابا نزل 2.8، وهذا يبين بأن المغربي ما كيستهلكش التمر كثيرا إلا في المناسبات. وهذا كان نصحوه باش يستهلك التمر كفاكهة كذلك كسائر الفواكه الموسمية، ملي كيجي الدلاح كياكل الدلاح، ملي يجي يعني يستهلك، يعني ضروري يستهلك دائما، لأن التمر عندها قيمة غذائية وروحية كذلك. بالنسبة للاستهلاك المحلي هنا في الواحات مناطق الإنتاج، المعدل هو 15 الكيلو، يعني في الفردي السنوي في المناطق الانتاج، مثلا في درعا ولا في تفيلات ولا في قيق ولا في طاطا ولا هذا كلهم عندهم، ولكن بالمقارنه تعرفوا القيمه ديال التمر، وذاك الشيء باش ما عندهمش امراض كثيره، لجينا نشوفوا بعض الامراض ما عندهمش، ودائما يعني حتى عمرهم تلقى العمر يعني يمشي حتى ل 70 سنه 80 سنه بالمقارنه مع الناس اللي ما كياكلوش التمر كثيره. بالنسبه للدول الاخرى كنشوفوا المعدل ديالهم 20 حتى 30 كيلو للفرد سنويا، وهذا احنا لازم نشجعوا الناس باش ياكلوا التمور باش يكون واحد. بالنسبه للانتاج يعني كنظن بان كل سواء في المناطق يعني التوسعيه انتاجيه غتكون عاليه خلال، احنا كنتمنى ان شاء الله ولا كنطمحوا خلال هذه العشر سنوات اللي جايه غادي يرتفع الانتاج كثير في المغرب، لان كي قلت انا قبيله يعني تقريبا حوالي 3000 هكتار اللي تزادت خارج الواحات التقليديه، وبطريقه عصريه للانتاج ممكن تكون كل شجره تعطي 100 كيلو الى 150 كيلو، بالمقارنه مع معدل اللي عندنا الان في الواحات التقليديه اللي هو اقل حوالي 20 كيلو، وهذا يعني ضعيف جدا. ونتمنى ان شاء الله بان يعني من خلال الاهميه اللي تعطات لهذا القطاع في المستقبل ان شاء الله المغرب غادي يكون واحد الدوله منتجه للتمور جيده، يعني من ناحيه الجوده وعندها سعر عالي لكن في التصدير ان شاء الله ممكن نصدروا التمور ونقسم الواردات، اللي مع الاسف المغرب لازال الان كيستورد حوالي ثلث حاجياته اللي هي تقريبا 30 ألف طن سنويا.
سي عبد الملك، يعني البحث العلمي سائر مفعول على مستوى تقنيات زراعه النخيل، شنو هي الافاق المستقبليه اللي كتشوفوها انتم في البحث العلمي باش نزيدوا نقويوا هذا ونرفعوا من المردوديه؟
أنا أعتقد فيما يخص يعني ما هي النظرة المستقبلية للبحث الزراعي، يعني في هذه الوضعية الحالية اللي كيشوفها قطاع التمور ببعض التوسعات اللي كتخلق، وكذلك وجود واحد المساحات شاسعة من الواحات التقليدية، أعتقد أن البحث الزراعي لازم يزيد يكثف الجهود ديالو في انتقاء سلالات جيدة أخرى، لأنه الحمد لله كما سبق الذكر من طرف الإخوان اللي معنا الآن، المغرب يحتوي على أزيد من 50% من الأشجار النخيل لكلها تختلف بعضها عن بعض، وهذا مخزون وراثي هائل مازال ما كملناش، كله مازال ما عرفناش شنو هو اللي مخزون فيه، مازال ما استغليناهش 100%. البحث الزراعي لازم يزيد، يعني يبحث في هذا المجال ونحاول نكتشف أصناف أخرى، وربما نلقاو أصناف اللي هي أنا في اعتقادي وبكل صراحة ممكن نلقاو شي حاجة اللي هي أحسن من المجهول، وكذلك فيها مقاومة هائلة للأمراض وخاصة المرض البايون. هذا احتمال كبير. الشيء الثاني هو نكتفوا البحوث في مجال التحكم في زراعة الأنسجة لكل الأصناف المتواجدة عندنا في المغرب، وخاصة الأصناف اللي معروفة كل منطقة. كما قالت الدكتورة حسناء، هناك عندنا صنف بوي الطوب اللي هو معروف في منطقة طاطا، يلزمنا نتحكموا في طريقة الإكتار دياله لأنه مرغوب من طرف الناس في هذه المنطقة. عندنا صنف عزيز اللي هو في منطقة فيقيق، نتحكموا في طريقة الإكتار دياله لتلبية الرغبة ديال هذوك الناس في هذا الصنف. فهذا أمثلة فقط. صنف عبويجو كذلك اللي متواجد في منطقة بودنيب، صنف كذلك الجهل اللي هو متواجد منطقة طاطا. كل هذه أصناف نزيدوا نحسنوا ونتحكموا في الإكتار ديالها باش نوصلوا إلى مستويات عالية في الإكتار، لأن المستوى الحالي لازال فيه شيء من الصعوبة. والتحكم كذلك في السلالات اللي غادي نكتشفوها واللي هي مكتشفة حاليا، نتحكموا في الإكتار ديالها باش يتم التوزيع ديالها على المزارعين. لازم واحد المجهود كبير ديال التوعية وديال التحسيس ديال المزارعين في مجالين مهمين. المجال الأول وهو يعني كيفاش نقوله، يعني هو يعني نتمكنوا من إقناعهم باستخدام واحد عدد من التقنيات اللي هي سهلة جدا وتحسن من الجودة ومستعملة في كثير من الدول المنتجة للتمور. على سبيل المثال تقنية التخفيف ديال التمور، تقنية الخف من العراجين أو الخف من الثمار، تقنية اللي هي سهلة وكتحسن بواحد الشكل كبير من القيمة المالية ديال المنتوج اللي كيتباع في السوق ديال المزارع. استعمال الأكياس هذا شيء مهم جدا وسهل ولا يتطلب مجهود كبير من طرف المزارع، وكيعطي واحد القيمة ديال المنتوج ديال اللي كيتباع في السوق قيمة هائلة. كذلك الشيء اللي كذلك لازمنا باش هذا الإنتاج، حنا كنحاولوا نطمحوا يكون عندنا إنتاج كبير ووافر، يلزمنا نوفروا له واحد السوق فين يتباع، ماشي غير نتجوه. فكما سبق الذكر يلزمنا واحد الحملة كبيرة ديال التوعية ديال الناس وديال المستهلكين في استهلاك التمور، حملة كبيرة ديال الإشهارات سواء على طريق التلفازة أو الصحافة المكتوبة إلى آخره، بأن التمور لازم نغيره من العادات الغذائية ديالنا، وتولي التمور كتستهلك كما نستهلك التفاح، كما نستهلك الليبون، كما نستهلك البرتقال، كما نستهلك العنب، تولي داخلة. فكثيرا من الضيوف كيجيو عندنا الضيوف لبيوتنا ولا بيوت الزملاء إلى آخره، ومازال عندنا العادة ديال تقديم التفاح وتقديم مور الغداء بعد الغداء، ما عندناش عادة تقديم التمر كذلك. هذا شيء بسيط جدا يلزمنا نحطو للرفع من الاستهلاك كذلك. وشكرا.
نعم الدكتور مصدق، قبل ما نمشي عند الدكتوره حسناء، يعني بعجاله ان الوقت كيداهمنا، هذا التوصيف لواحد ديال النخيل بنظام المعلومات الجغرافيه واش كيشمل الضيعات الفلاحيه الحديثه وكذلك الواحات التقليديه؟
فعلا سؤال مهم، هو في الحقيقه كان الهدف هو نراقبوا ونتبعوا الضيعات الفلاحية التقليدية، ولكن الآن مع الوزارة الفلاحة ومع الدعم اللي عطيها هاد السلسلة هذه،
نعم
كاين الآن عمل على الضيعات الجديدة، وحاولنا في هاد السنة نقدموا معطيات وأرقام وإحصائيات بالنسبة لكل ضيعة جديدة. خصوصا مثلا في منطقة بودنيب لقينا بأنه أكثر من حوالي 2500 هكتار اللي هي ضيعات جديدة حديثة من 2012-2013 إلى 2015 جديدة موضوعة، وحاولنا بهذا النظام هذا نعملوا الكثافة ديال في كل ضيعة ديال النخيل، وكذلك نشوفوا حتى يمكن الإمكانيات ديال الأصناف اللي كاينين. يعني كاين عمل الآن كيشتغل عليه البحث الزراعي بأن يوصف الأصناف الجديدة اللي توضعات في هذه الضيعات هذه، باش يمكننا نعملوا لها تتبع على المدى القريب المتوسط والبعيد. ولكن انا عندي واحد الاضافه بسيطه في هذا الميدان بالنسبه لانواع البحوث اللي البحث الزراعي خصو يمشي فيها، هو انه ما نساوش انه كاين واحد المشكل كبير الان الموضوع عندنا، هو موضوع التغيرات المناخيه. الواحات ديالنا محكوم عليها بما انه هاد التغيرات المناخيه محطوطه بواحد الاهميه كبيره، وكاين واحد التاثير كبير بالنسبه للتساقطات ولا بالنسبه لرفع من درجه الحراره، ان البحث الزراعي لازم يبحث على اصناف اللي يمكن لها تتاقلم مع هاد التغيرات المناخيه، لانه الكميه ديال الامطار اللي كانت ولا درجه الحراره اللي كانت متوفره قبل كتختلف، وكاين في العشريه ولا العشرين سنه المقبله غيكون واحد التغيير كبير، وخصنا نلقاو اصناف اللي يمكن لها تتحمل هاد التغيرات المناخيه. وكذلك كاين واحد المشروع انه نبحثوا على خرائط المؤهلات الفلاحيه بالنسبه للواحات، باش نقولوا هذه المنطقه هذه هذا النوع مثلا نجده ولا نوع اخر بوزكري ولا هذا كي يمكننا نعملوه في هذه المنطقه، ونوع اخر اللي هو من ناحيه المتطلبات ديالو من كميه المياه يكون
بعجله لان الوقت كيدهن.
لا هذا هو اللي مهم بيتركز عليه، هو نراقبوا المساله ديال التغيرات المناخيه. شكرا.
نعم شكرا. كلمه اخيره نعطيوها للعنصر النسوي لانه من لا بقى واحترامي لا اتفقتوا، نعطيوها للعنصر النسوي كتوصيات اخيره او لا خلاصه لهذا في جوج دقائق.
شكرا. انا في الحقيقه عندي توصيه اخيره وغنطلق من حديث نبوي شريف كيقول بان بيت خال من التمر جياع اهله، هذا كيدل على مدى يعني القيمه الغذائيه العاليه للتمر، وكذلك التمر تعتبر كمنجم نظرا للاحتواء ديالو على اهم يعني العناصر المعدنيه اللي ضروريه لجسم الانسان. كتوصيه اخيره فقط اللي غتهم الدفع بالاستهلاك، لان عندنا استهلاك يعتبر من النسب القليله كما قال الدكتور صدرا، هو نسبه استهلاك الفردي السنوي عندنا ضئيل. انا اللي كيبان لي خص مزيد من التحسيس في هذا الشان على القيمه الغذائيه ديال التمر، خص وصلات اشهاريه في هذا الشان، خص ادخال التمر في البرامج اللي كتهم الطبخ، ادخال التمر نوجدوا التمر في الفنادق في المطاعم المدرسيه، كذلك يعني في اي مكان خص يكون التمر حاضر، وبهالطريقه غنكونوا ساهمنا في الدفع باستهلاك التمر. نعم. وكذلك التسويق ديالو على الصعيد الوطني.
شكرا. جزيلا الدكتور حسن الحراق مديره البحوث بالمركز الجوي للبحث الزراعي مراكش المعهد الوطني للبحث الزراعي، شكرا الزراعي عبد الملك رئيس المركز الجوي للبحث الزراعي بالرشيديه، شكرا الدكتور مولاي الحسن صدرا خبير دولي في مجال زراعه النخيل وحمايته، شكرا الدكتور مصدق رشيد رئيس قسم البيئه والموارد الطبيعيه مشروع توصيف البحوث والنخيل بنظام معلومات الجغرافيه، شكرا لكم اعزائي المستمعين اعزائي المستمعات على حسن الإصغاء والمتابعة، لكم تحيات مصطفى بوكريم ويوسف الباز من الملتقى الدولي للتمر، إلى اللقاء.
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحتضن مدينة أرفود من 29 من أكتوبر إلى الفاتح من نوفمبر 2015 المعرض الدولي للتمور بالمغرب في دورته السادسة، وذلك تحت شعار التمر ثروة غذائية في تثمين مستمر. ميدينا اف ام حاضرة في قلب هذا الحدث الفلاحي بتغطية متميزة، ترقبوا هذه التغطية يوم الخميس 29 اكتوبر من منتصف النهار الى الثانية بعد الزوال، وكذا من الرابعة الى الخامسة والنصف مساء، ويوم الجمعة 30 اكتوبر 2015 من منتصف النهار الى الثانية بعد الزوال، وكذا من الرابعة الى السادسة مساء. تغطيتنا مستمرة ليوم السبت 31 أكتوبر 2015 من منتصف النهار إلى الثانية بعد الزوال، كل هذا إبرازا للمكانة الهامة التي يحظى بها قطاع الواحات في إطار مخطط المغرب الأخضر. ميدينا FM إذاعة الفلاح والكساب بامتياز.